وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن للأسف على كل حال تأخرت شيئا ما لأمر يتعلق بالجهاز والتواصل ونحوها من المشاكل المتعلقة بالإنترنت، فعفوا. وإن شاء الله هذا هو موعدنا 7:30 كما أعلنت. قد توقفنا في الدرس السابق عند قوله: وقوله توحيدا أي إخلاصا. أظن هذا هو الموضع الذي توقفنا عنده. أسئلة تتعلق بالدرس السابق نتركها لمواعيد قادمة تداركا لما بقي من الوقت. إذن قال رحمه الله، أي الشيخ محمد خليل هراس في شرحه على هذا المعتقد، معتقد أهل السنة والجماعة الذي بعنوان الواسطية، الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وسلم تسليما مزيدا. وجعل الشهر قال في الشرح: وجعل الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد. على أدى حماد، ما إعراب مقرونة؟ على
مقرونة حال،
حال هكذا نوفل
مفعول ثاني شيخ لجعل.
أحسنت، نعم، فهي مفعول ثاني لجعل. وجعل الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد. إذن مقرونة بها بمعنى أنها مقترنة بها، لا تذكر إلا وتذكر معها. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. نعم، ودلالة الاقتران سنراها إن شاء الله في الأصول الفقه، دلالة الاقتران، وكيف أن الشيء إذا اقترن بالشيء قد يأخذ حكمه، كما استدل بها بعضهم في قوله تبارك وتعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها. فجعل دلالة الاقتران هنا، أو أخذ منها حكما لأجل أن اقتران المحرم بشيء آخر لا يعلم حكمه يجعله كحكم ما اقترن به. ومنه قوله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر. عندما قرن النحر بالصلاة علم أن النحر عبادة كما هي بالنسبة للصلاة. ومنه كذلك إقران الصلاة بالزكاة وإقران طاعتي والدين بتوحيده سبحانه وتعالى ونحو ذلك العام. قلت دلالة الاقتران سوف يأتي فيها الكلام إن شاء الله مفصلا في موضعها من كتب من كتابنا المقرر في أصول الفقه. نعم. قال: وجعل الشهادة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرسالة والعبودية مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد، للإشارة إلى أنه لا بد من كل منهما. هكذا عبر، قال للإشارة، فهي دلالة الاقتران فيها نوع ضعف، فهي تكون كأنه من باب الإشارة ليس من باب التصريح. للإشارة إلى أنه لا بد من كل منهما، فلا تغني إحداهما عن الأخرى. ولهذا قارن بينهما في الأذان وفي التشهد، قارن بينهما في الأذان وفي التشهد. وقال بعضهم في تفسير قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك، يعني لا أذكر إلا ذكرت معي. هكذا يعني فسرت قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، والخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما جمع له بين وصفي الرسالة والعبودية، جمع الضمير يعود على ماذا يونس؟ وإنما جمع يونس النبي هكذا مصطفى غزال
الله سبحانه وتعالى. الله أو الماتن هنا،
إذن الماتن أحسن، يقصد الماتن هنا. وإنما جمع له بين وصفي الرسالة والعبودية، لأنه قال وأشهد في المتن، قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يريد هنا إن شاء الله الماتن. وإنما جمع له بين وصفي الرسالة والعبودية لأنهما أعلى ما يوصف به العبد، أعلى ما يوصف به العبد أن يكون عبدا لله ورسول من رسله. والعبادة هي الحكمة التي خلق الله الخلق لأجلها. إذن والحكمة، ما معنى الحكمة؟ سوف يأتينا كذلك الكلام عليها إن شاء الله أيضا في موضع المواضع وكتب الأصول. هل هي نفسها التعليل، أم الحكمة هي سر التشريع، أم الحكمة هي السنة؟ نعم. وانزلنا إليك، نعم، قال تبارك وتعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والحكمة، نعم، قال: والعبادة هي الحكمة التي خلق الله الخلق لأجلها. إذن الحكمة على أنها هي التعليل. بعضهم قال أن أحكام الله عز وجل غير معللة، بل ويدرسون، نعم، نفي الغرض عن الله، ويقصدون بالغرض بأن أحكام الله غير معللة. إذن فالحكمة من الحكيم، والله عز وجل من أسمائه الحكيم، فهو موصوف بالحكمة، وله سبحانه وتعالى حكم، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه اللام كلنا نعرف في العربية أنها لام التعليل، إلا ليعبدون. إذن العبادة هي الحكمة التي الله تبارك وتعالى من أجلها خلق العباد، خلق عباده. قال: فكمال المخلوق في تحقيق تلك الغاية، في تحقيق تلك الغاية. وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله، ازداد كماله وعلت درجته. ولهذا ذكر الله نبيه بلقب العبد، ولهذا ذكر الله نبيه بلقب العبد في أسمى أحواله، في أسمى أحواله. عبد السلام، أسمى من ماذا؟ ما هو مادتها؟ أسمى، وما هي صيغتها التي عليها الآن؟
نعم، أسمى من أفعل.
أحسنت، إذن أفعل، نعم،
من سما،
من سما، يسمو، مصدرها
سمون،
إذن سمون، نعم. إذن قال في أسمى أحواله وأشرف مقاماته كالإسراء به وقيامه بالدعوة إلى الله. إذن عندما كان في أسمى أحواله مثلا الإسراء، وهو أنه صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعرج به كذلك، ففي هذا المقام الله تبارك وتعالى سماه عبدا، سبحان الذي أسرى بعبده. إذن حتى نعرف بأن من يعني تراه حريص على أن كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سيدنا، السيادة أيها الإخوة هي من ألقاب الملوك والزعماء والأمراء وذوي السلطان، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد ذلك. السيادة كلما ذكره يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا، ويحرص على ذلك، على السيادة. إذن العبودية هي أسمى المقامات التي يكون عليها العبد لله عز وجل. الله عز وجل قال سبحان الذي أسرى بعبده، ما قال أسرى بسيد خلقه مثلا. هناك مقام النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، يذكر السيادة ويقرنها بأنه ليس من باب الفخر والخيلاء، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. واليوم السيادة بعض الناس ربما يود لو أن الناس خاطبوه بها، وهو نوع من الخيلاء والكبر الذي يكون في النفوس، ونبينا عليه الصلاة والسلام منزه عن ذلك. فإذا وصفناه بالعبودية فهو اللائق بمقامه صلى الله عليه وسلم. قال ونبه، نعم، قال وقيامه بالدعوة إلى الله ثم الإيحاء. الإيحاء محمود من الإيحاء، من ماذا محمود؟
من الوحي، هو على وزن من أفعال يفعله.
إذن هو من
إيحاء،
من
أوحى. نعم،
إذن فنقول في مصدره قبل إبداله ياء ماذا نقول؟
نقول إيحاء.
أحسنت، إذن نقول إيحاء، من أوحى يوحي إوحاء، ثم لما وقعت الواو ساكنة بعد كسرة قلبت ياء فقلنا إيحاء. نعم، إذن والإيحاء إليه والتحدي بالذي أنزل عليه. ونبه بوصف العبودية أيضا إلى الرد على أهل الغلو، على أهل الغلو الذين قد يتجاوزون بالرسول صلى الله عليه وسلم قدره، يتجاوزون به قدره بمعنى يرفعونه حتى ربما، نعم، قال ويرفعونه إلى مرتبة الألوهية كما يفعل ضلال الصوفية. إذن هذا معروف عنهم، وذكرنا شيئا من ذلك، قلنا في كلمة السيادة وربما هو مبدأها. نعم، قال كما يفعل ضلال الصوفية قبحهم الله. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لا تطروني. هكذا دائما نحاول أن نبين بأن التاء مضمومة، مضمومة، لأن كثيرا ما نسمع خطباء وكذا تقول لا تطروني، لا تطروني. يحيى توري، لماذا قلنا هذا بضم التاء؟ يحيى توري
هنا. نعم السلام عليكم.
السلام عليكم.
بضم التاء لأنه مغير صيغة،
هكذا مغير صيغة. لا تطروني، وإنما هو نجيب.
شوف من أفعل من أطرى.
من أحسنت أطرى. إذن فهو من أطرى. إذن أطرى يطري، تقول لا تطروني. إذن لا تطروني فهو من الرباعي وليس مغير الصيغة. من أطرى يطري تطروني كما أطرت النصارى. إذن الفعل بعده مباشرة يوضح كما أطرت، قال كما أطرت، كما أطرت. نبيل بوزيد، ما الذي حذف من أطرت ولماذا؟ نبيل
السلام عليكم يا شيخ.
السلام تكر.
نعم.
ما الذي حذف منها ولماذا حذف؟
حذف لام الفعل آخر.
إذن حذف لام الكلمة أطرى أصله. نعم حذفت هذه الألف لأجل ماذا؟ الساكن الذي في آخرها وهو التاء الساكنة، تاء التأنيث. فقال أطرت. نعم. وهي في الحقيقة في الصحيح لا تحذف، تقول ضربت، خرجت، ذهبت، لكن تقول دعت، دعت، شرت إلى آخر ذلك. نعم. قال كما أطرت النصارى ابن مريم، كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد، هكذا ما قال وإنما أنا سيد، وإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. إذن من قال وأراد أن يكرم النبي صلى الله عليه وسلم بما هو لائق به من الإكرامات التي في اللفظ فليقول يكفيه أن يقول عبد الله ورسوله. والمقصود أن هذه الشهادة، ما زال كلام المؤلف متواصل الشارح، والمقصود أن هذه الشهادة تتضمن اعتراف العبد بكمال عبوديته صلى الله عليه وسلم لربه، كمال العبودية التي نحاولها أو كل واحد منا يحاولها أن يبلغ إلى هذا الكمال. نعم، بكمال عبوديته صلى الله عليه وسلم لربه وكمال رسالته، وأنه فاق جميع البشر في كل خصلة، في كل خصلة كماله، في كل خصلة كماله. ونعرب كماله بالبول مسعود.
فاعل فاقة.
فاعل فاقة. وإنه فاق جميع البشر في كل خصلة كماله، ولا تتم هذه الشهادة حتى يصدقه العبد في كل ما أخبر به. إذن هذه الشهادة التي يقول أحدنا أشهد أن محمد بضمير المتكلم، أشهد، ولا تتم هذه الشهادة حتى يصدقه العبد في كل ما أخبر به. وهذه في إشارة أو ربما نقول براعة استهلال، أن ما سيأتي من الأخبار سواء كان حديثا وسواء كان آية، الواجب تصديقه صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به عن ربه من أسماء وصفات، وإلا فإن الشهادة لا تكمل، لا تبلغ درجة كمالها. حتى يحصل من العبد جميع التصديق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الكلام يشعرنا ونحن لازلنا نعتبر أننا في المقدمة، يشعرنا بما هو من مضمون الكتاب، وهذا هو الذي يسمونه براعة الاستهلال عند أهل البيان. براعة الاستهلال معنى أنه في المقدمة يختار المؤلف العبارات التي تنبئ عن محتوى ومضمون ما سيتكلم عليه. نعم. قال حتى يصدقه العبد في كل ما أخبر به، ويطيعه في كل ما أمر به، وينتهي عما نهى عنه. إن هذا هو الذي تتضمن شهادة أن محمدا رسول الله. إذا قال واحد من أشهد أن محمد رسول الله، فقوله هذا يعني أنه مصدق له في جميع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ومطيع له في كل ما أمر، وينتهي عما عنه نهى وزجر. وهذا هو الذي بعض أهل العلم نعم يذكره في عبارة محفوظة لكثير من قراء الأصول الثلاثة، وهو أن الشهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ثم قال رحمه الله الصلاة في اللغة الدعاء. الصلاة في اللغة الدعاء، في اللغة معناها في لغة العرب، في لغة العرب. قال تعالى وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم. وصل عليهم أمر، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن يصلح هنا أن يكون هذا شاهد على استعمال الصلاة بمعناها اللغوي. لو قال صلوا عليه كما في قول عز وجل الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لقلنا أن هذا هي معنى الصلاة الشرعية. وحتى الصلاة الشرعية فيها دعاء، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وإن كان هي بخصوص الدعاء له بالصلاة. إذن قوله أي رب العالمين تبارك وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم وصل عليهم، أي الذين يؤتونك بالزكاة، نعم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وصل عليهم وأصح، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أهل الزكاة قال عن بعضهم اللهم صل على آل أبي أوفى. قال رحمه الله وأصح نعم أصح ما قيل في صلاة الله على رسوله هو ما ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة، ثناؤه عليه عند الملائكة. هذا معنى الصلاة، لأننا سمعنا كثيرا من أهل الحواشي يقولون الصلاة من الله الرحمة وحفظوه لنا، ولكن الحمد لله أسعفنا الله تبارك وتعالى بما غير لنا هذا المعنى، وهو أن الصلاة على الصحيح هو ثناء الله عز وجل على نبيه عند الملائكة. وهذا مروي معلق عن أبي العالية في صحيح البخاري، وقال بعضهم أنه وجد موصولا من طريق غيره. قال إذن الصلاة من الله الرحمة غير صحيح. ولابن القيم عليه رحمة الله في كتابه جلاء الأفهام إجابة ورد لهذا التفسير، واختصره كذلك في كتابه بدائع الفوائد فليرجع إليه. إذن فيكون إذن التعريف الصحيح الصلاة من الله الرحمة، عفوا، الصلاة من الله هو ثناؤه تبارك وتعالى على عبد من عباده في الملائكة، والمشهور والمشهور أن الصلاة من الملائكة للاستغفار، وهذا له دليله كما في الحديث الصحيح: والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه. لو أنه حذف كلمة يقولون، مثلا نحن الآن نفترض وقال والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه، عيسى ماذا سوف نعرب كلمة اللهم اغفر له بهذا التركيب؟
منادى.
قلت إذا كان التركيب مثلا والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلس الذي صلى فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ماذا سوف تكون إعراب جملة اللهم اغفر له اللهم ارحمه؟ ماذا سوف تكون إعرابها؟
منادى.
منادى، كيف يكون منادى؟ ليس اللهم الكلمة، جملة كاملة اللهم اغفر له اللهم ارحمه. نجيب صراحة. نجيب.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
الشيخ تكون بدل.
أحسنت، إذن تكون بدل. نعم نعم، فهو بدل من يصلون، هذا قلت على هذا التركيب الآخر الذي أردنا فقط به التوضيح. يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه. إذن وجاءت كلمة يقولون، ربما لعله لطول العهد بكلمة يصلون ففسرها فقط يصلون أي يقولون، أي يقولون. إذن فتصلح أن يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، يكون هذه هو صلاة الملائكة على أحدنا بمعنى تستغفر له. ولذلك من فسر الصلاة بأنها من الملائكة الاستغفار، هذا هو يصلح لأن يكون دليلا على هذا التفسير. الصلاة من الملائكة أي على أي عبد من العباد يصلون عليه بمعنى يستغفر له اللهم اغفر له اللهم ارحمه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، هذه صلاتهم، صلاتهم عليه. ومن الآدميين بمعنى الصلاة من الآدميين أي إذا كان أحدنا يصلي على آخر. التضرع والدعاء، التضرع والدعاء. إذن ونرجع إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وصلي عليهم، لأنه آدمي صلى الله عليه وسلم ويصلي على من صلى عليه بمعنى يدعو لهم، يدعو لهم. نعم. ثم قال إذن هذا أخذنا منه الصلاة من الله أنها بمعنى الثناء على عبد من عباده في الملأ الأعلى. الصلاة إذا كانت من الملائكة فهي بمعنى الاستغفار، والصلاة إذا كانت من الآدمين بعضهم لبعض يصلي على بعضهم بعض فذلك يسمى بمعنى الدعاء والتضرع. ثم قال رحمه الله: وآل الشخص هم من ينتمون إليه أو من يمتون، من يمتون إليه بصفة، بصلة وثيقة من قرابة ونحوها. ومنه قول الشاعر: ومنه قول الشاعر ساسي يمت ساسي يمت بقرب بقرب
الذنب.
ها؟
يموت بقراب الزنب.
يمت بقرب الزينبين إليهما إليك وقربا خالد وسعيد من متى يمت. نعم. وآل الشخص قال هم من يمتون إليه بصلة وثيقة من قرابة ونحوها. هذا من الذي قال آل الشخص آله. نعم. وآله صلى الله عليه وسلم يراد بهم أحيانا من حرمت عليهم الصدقة. إذن يفهم من كلمة آله أنه أحيانا يراد بهذا المعنى وأحيانا أخرى يراد بمعنى آخر. إذن ماذا نقول في هذا اللفظ الذي هكذا حاله؟ أيوب مراجع.
نعم شيخنا نقول أنه مشترك.
أحسنت. إذن نقول أنه مشترك فلا تتبين أو لا يتبين المراد يتوقف معنى أو لتفهم المراد منه يتوقف على وجود قرينة تبين أي معانيه هو المراد. قال وآله صلى الله عليه وسلم يراد بهم أحيانا من حرمت عليهم الصدقة وهم بنو هاشم وبنو المطلب. بنو هاشم الذين النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. نعم. هل معهم بنو المطلب؟ نعم معهم بنو المطلب وهذا هو الذي اختاره الشافعي وهو مطلبي رحمه الله بنو المطلب. ولأنه وردت أحاديث تبين أن بنو المطلب هم كما قال نفسه منا ما فارقنا لا في جاهلية ولا في إسلام. هناك أحاديث تفيد بأن بنو المطلب حكمهم كحكم بني هاشم في منعهم الصدقة. من عرف أن نسبه ينتسب أو يمتد إلى الهاشميين أو المطلبيين نعم فهذا لا تجوز له الصدقة لأنها أوساخ الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في التمرة يجدها لولا أنني أخاف أن تكون صدقة لأكلتها. وقال صلى الله عليه وسلم في بريرة لما جاءتها صدقة قال هي لك هي لها صدقة ولها منا هدية فكان يأخذ الهدية ولا يأخذ الصدقة لها. إذن تارة الآل يراد بهم من تحرم عليهم الصدقة من بني هاشم وبني المطلب ويراد بهم أحيانا من تبعه على دينه. من تبعه على دينه إذن فيكون جميع أتباع على دينهم آله صلى الله عليه وسلم. وفإذا قلنا مثل اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله فهنا يراد بهم هكذا. وإذا قلنا على آله وصحبه وذكرنا الصحبة إذن يصير الآل لهم هذا المعنى الخاص وهم بنو هاشم وبنو المطلب. قال وأصل آل أصل آل والمراد بأصل هنا مادتها التي هي قبل هذا التغير. آل قبل أن تتغير وتصير في الصورة الآن آل على وزن فعل آل آل الهمزة الأولى مفتوحة والثانية ساكنة إذن أصلها أأل أأل. وأصل آل قال أهل أهل يعني الهمزة الثانية يظهر كأنها منقلبة منها أصلها هاء أبدلت الهاء أبدلت الهاء همزة عيسى غواط ماذا أعربت همزة؟ عيسى إن كان معنا عبد القادر الطويل عبد القادر كذلك يبدو أن هاتفه فقط هو الحاضر. أكرم.
أنا. شيخ مفعول نعم به ماذا؟ ثاني.
أحسنت، إذن مفعول به ثاني. نعم. إذن أبدلت الهاء همزة، إذن والهاء هي التي يعني في محل قل كانت نائب فاعل هي المفعول الأول. نعم. قال أبدلت الهاء همزة فتوالت همزتان، وهذا الإبدال ليس شائعا، ليس كذلك الإبدال الذي أحرفه هدأت موطية، لأن لم نرى قاعدة من هذا النوع أن الهاء تبدل همزة، كأنه إبدال من الثقيل إلى الأثقل، لأن في حق الهمزة أثقل من الهاء، وهذا إبدال نادر، هذا الإبدال نادر أنك تبدل من الثقيل إلى الأثقل، إلى الأثقل. نعم. قال أبدلت الهاء همزة فتوالت همزتان فقلبت الثانية منهما ألفا. إذن بدل أن نقول أهل، وكان ممكن نقول أهل سهل وأخف، لكن أهل ثقيل، وذلك من تصرفاتهم في الهمزة كما قال ابن بري في منظومته، قال والهمز في النطق به تكلف، فسهلوه تارة وحذفوا وأبدلوه حرف مد محض ونقلوه للسكون رفضا. إذن لهم مع الهمزة التصرفات، ذلك لأنها ثقيلة سيما إذا التقت، وسيما إذا التقت في أول الكلمة. إذن أهل هذا هو أصل آل. ثم قالوا بعد ذلك أن أبدلوا الثانية ألفا من جنس حركة ما قبلها، ويصغر على أهيل، أهيل وهو في الحقة هنا كأنه اختصر الكلام، الشيخ هنا أحمد خليل راس كأنه اختصر الكلام، وربما جيد لو قال أن آل فيها خلاف، بعضهم قال أن الهمزة الثانية مبدلة من الواو أصله أول، والذي يقول أول في تصغيرها يقول أويل، لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها، التصغير هذا رأيناه، التصغير يرد الأشياء إلى أصولها، فلما صغرت على أويل إذن أصلها أول، أول، ولكن من صغرها على أهيل، أهيل كأن نعم أصلها إذن أهل، والتصغير يرد الأشياء إلى أصولها، فقال أهيل، أهيل، نعم أهيل مصغر لأهل، ولا يستعمل أي كلمة آل لا تستعمل إلا فيما شرف غالبا، غالبا، فلا يقال آل الإسكاف، فلا يقال آل الإسكاف، الإسكاف معنى الشخص الذي يعني عمله في النعال يخصفها ويقوم بجميع الأعمال التي اللي احنا نقول الكوردوني، نعم هذا هو اللي نقول الإسكاف، لا يقال آل الإسكاف لأنه عمل من أعمال ذوي الشرف لا يمتهنونه، ولا يقال كذلك آل الحجام، الحجامة عمل كذلك أصحاب الشرف لا يسترزقون منه، النبي صلى الله عليه وسلم قال أجر الحجام خبيث، إذن فلا يقال هذا آل الحجام، إذن آل لا تقال إلا في أصحاب الشرف غالبا. وأما قوله تبارك وتعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهذا النوع من الخطاب، هذا النوع من الخطاب يراد به نعم هذا الذي كان يعتد بنفسه ويسمي نفسه أنه آل كذا وآل كذا في الدنيا هؤلاء، فهو كقوله عز وجل ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق ذق العذاب، بمعنى الذي أنت الذي كنت تعد نفسك وتعتد بنفسك وتقول أنك عزيز كريم ذق العذاب، فهو من هذا النوع من خطاباتنا. إذن قال ولا يستعمل إلا فيما شرف، قال لا تستعمل إلا في ذوي الشرف، هذا هو الغالب، فخرج من ذوي الغالب ما سمع نعم من كلامهم في أن آل أضيفت إلى الإسكاف مثلا أو الحجام ونحو ذلك. وأرى أن هذا موضع نكتفي به اليوم، سيما وحصتنا قد تأخرت عن موعدها، فالقادم إن شاء الله سوف كل العمليات التي تعودناها في مجالسنا من أسئلة ونحوها سوف تكون، ولا بأس أن أستقبل سؤال أو سؤالين متعلقان بالدرس، درسنا اليوم هذا. تفضلوا.
شيخ جزاكم الله خيرا.
وياكم.
شيخ لم يبقى إلا قليل على موضع سيأتي فيه الوقف. شيخ جزاكم الله خير. أما بعد فهذا اعتقاد. بقي نصف صفحة وقد.
نعم لا بس فقد خفت أنه الصحب يأخذ منا كلام طويل شيئا ما من باب التذكير فقط، وإلا كثير منه كنا قد أخذ. نعم إذا كان نعم نواصل لا بأس. نعم قال والمراد، والمراد بالصحب أصحابه، إذن قال وآله وصحبه، والمراد بالصحب أصحابه أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحابه صلى الله عليه وسلم، وهم كل من لقيه حال حياته مؤمنا به ومات على ذلك. وهذا التعريف دائما في حقا أحسن منه قول ابن حجر المشهور معروف متداول أن الصحابي هو اسم لكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا دائما كلمة لقي كأنه يعني استدراك على من كان يقول رأى، لقيت عم رآه أو لم يره، تحققت الرؤيا من أحد المتلاقيين، إما النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرجل أو الرجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فكل منهما يصح أن يقال لمن حصل له صحابي. لكن الإشكال في الصحب، هل هي جمع أم اسم جمع؟ قيل أنها اسم جمع، ومعنى اسم جمع هو الجمع الذي لا مفرد له من لفظه، كما تقول مثلا قبيلة لا تطلق إلا على الجمع، ومعشر وإبل ونحوها من الألفاظ، كما نقول كذلك 20 30 40، هذه الألفاظ لا تطلق إلا على الجمع، فهو اسم جمع هكذا قيل. وقيل الصحب جمع له مفرده، ومفرده صحابي، صحب نعم. والصحابي قلنا هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لقيه حتى حال حياته يمكن أن نستغني عنها كأنه حال حياته، معنى لو جاء شخص ووجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجى، مسجى معنى بعدما مات وتحقق موته صلى الله عليه وسلم وغطوه بغطاء، من جاء ولم يره إلا في هذه الحال لا يسمى صحابيا طبعا، وإذا رآه كذلك في المنام لا يسمى صحابيا. إذن حال حياته كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، وهذا قيد مهم، مؤمنا، لأنه إذا لقيه وليس مؤمن لا يفيده ذلك وليس لا يسمى صحابيا. وإن كان الصحابي يطلق في الأصل مع غير النبي صلى الله عليه وسلم لكل من طالت صحبتك معه وعرفت منه ما لا يعرفه غيرك، وكان ذلك ربما في الأصفار في حال الشدة في حال الرخاء في مختلف الأحوال، وبقيت ما بينكما العلاقة والمودة فيقال هذا صاحبك. وأما في النبي صلى الله عليه وسلم فلا تحتاج الصحبة إلى مثل هذا الاختبار ومثل هذا الطول ومثل هذه الشروط. نعم قال بعضهم صحيح ينسب ذلك إلى القرافي وإلى المازري أنهم كانوا يقولون بأن الصحابي هو الذي غزا وسافر وكذا وكذا من شروط، ولكن الذي عليه جمهور الأمة أن الصحابي لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لقيه ولو كان صغيرا كعبد الله بن الزبير ومن من الصحابة رضي الله عليهم ولد في المدينة وكان صغيرا وصغير في السن ولقي النبي فهو من الصحابة ومن صغار الصحابة، وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية صحابي خلاف لمن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه وأسلم ولم يلقه كأويس بن عامر القرني وأبي عثمان النهدي وغيرهم من المخضرمين. قال والمراد بالصحب، إذن قلنا كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، ومات على الإسلام لا بد من هذا القيد، ولو تخللت ذلك ردة على الأصح، بمعنى لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ولكنه ارتد ثم رجع إلى الإسلام، فهذا على الصحيح أو على الأصح كما قال ابن حجر يسمى صحابي. والمسألة كما تعلمون تعود إلى مسألة هل عبد الحق بن حمين، لماذا تعود المسألة؟ في أصلها لماذا تعود؟ غائب عمر أبو زيان، عمر أبو زيان كأنه غائب، محمد بن سلامي
تعود إلى قضية الشيخ أنه لم مات على كفر، لقي النبي صلى الله عليه وسلم مات على كفر.
أصل هذه المسألة في الخلاف فيها، أصل الخلاف
لا أعلم شيخ، لا أعلم، الله أعلم.
حسن شمل الماس
تعود إلى هل من مات من كفر وأسلم تعود إلى أعماله أم لا؟
أحسنت، نعم، إذن تعود في أصلها إلى هل الشرك أو الكفر محبط للعمل مطلقا لأن أشركت لا يحبطن عملك، أم أنه لا بد من قيد الموت على الشرك يحبط العمل إذا مات على الشرك. سمعت محمد؟
نعم شيخنا، نعم شيخ، أحسن الله إليك، بارك الله فيك.
وفيك تعود إلى أصل هذه المسألة، هل الشرك محبطا للعمل مطلقا كما قالت المالكية، أم أنه بقيد أن يموت الشخص على الكفر يحبط عمله إذا مات على الكفر، وهو مذهب الشافعية، وابن حجر رحمه الله شافعي، وكذلك ذهب إلى هذا القول أيضا جمهور أهل العلم. فإذا ما دام الصحبة التي حصلت لمن حصلت له قبل أن يرتد ثم رجع للإسلام فترجع إليه الصحبة، فتعود إليه صحبته لأنه لم يمت على الكفر، ويمثلنا بالأشعث بن قيس فهو معدود في الصحابة مع أنه ارتد مع قومه الذين خرجوا في حروب الردة بني حنيفة وألقي عليه القبض كما يقال هكذا في السير، لم نتحقق من هذا، وحبذا لو يعني أحد إخواني يزيدي بحث المسألة، قيل أنه جيء به أسيرا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وتاب، بل حتى قيل أن أبا بكر زوجه أخته فصار الأشعث بن قيس متزوجا بأخت أبي بكر الصديق، فهو معدود في الصحابة. أما من ارتد ولم يعد ك مصطفى ك مثلنا له أظنه في شيء من المرات. مصطفى الخريف مثلنا له بي. علي سواس
وعن ابن أخطل شيخنا.
نعم. إذن عبد الله بن خطل النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة كما جاء في الحديث، حديث في الصحيحين في العمدة، وعلى رأسه المغفر، فجاء رجل فقال يا رسول الله عبد الله بن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه لأنه ارتد. أمر جوار له بأن يغنين بغناء فيه هجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا ردة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه، وهي الساعة التي أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم مكة من نهار، فأهدر دم هذا الرجل الذي هو عبد الله بن خطل. فهذا مثال إذا أراد أن يمثل به أحد لا لمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولكنه لم يمت على الإسلام، ارتد والعياذ بالله. نعم. وليس هذا كثير في الصحابة رضي الله عنهم. إذن هذا هو تعريف الصحابي، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ذلك ردة على الأصح. نعم. قالوا السلام اسم مصدر من سلم تسليما، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، والسلام على المرسلين كما قالت وسلام على المرسلين، بمعنى طلب له السلامة من كل مكروه، وهو اسم من أسمائه تعالى السلام، وجعله بيننا ليحيي بعضنا بعضا به. السلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، ومن أسماء التنزيه كسبحان وكقدوس، والسلام منها. قال من كل مكروه، وهو اسم من أسمائه تعالى، ومعناه البراءة والخلاص من النقائص والعيوب، أو الذي يسلم على عباده المؤمنين في الآخرة. سلام قول من رب الرحيم. ومزيدا صفة لتسليم، لتسليما، تسليما مزيدا، وهو اسم مفعول من زاد، من زاد المتعدي، والتقدير مزيدا فيه. عبد السلام، السلام رضى. كيف صارت مزيدا على هذه الصيغة وهي كما قال اسم مفعول؟
نعم، هي أصل كلام زاد يزيد فهو مزيود.
أحسنت، إذا المزيود واصل.
نعم. ثم
واصل مزيود. نعم، على وزن مفعول من الثلاثي. نعم.
ثم حذفت الضمة التي على الياء.
نعم. أو قل 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 نقلت الضمة التي على، نقلت الضمة التي على الياء إلى الزاي. نعم، واصل، وصارت الياء ساكنة والواو ساكنة.
نعم، فانتقص ساكنة فحذفت أحد الأولى منهما،
أو قل حذفت الواو في الحقيقة.
نعم، حذفت الواو.
نعم. حذفت الواو لأن الواو على قول هي الحرف
الزائد
المزيد.
المزيد. نعم.
وهناك من قال على كل حال تحذف الياء، هناك قول، تعرف أن الخلاف بين المبرد وبين
السيبوي،
وبين السيبوي والخلي. نعم. إذن من أجل
لما بقيت الياء لتسلم الياء قلبت الضمة
أحسنت نعم. إذن قلبت الضمة كسرة من أجل تصحيح الياء فقلنا مزيد، فقلنا إذن مزيد. أعيد حتى ربما بعضكم قد يأتينا مثل هذا التركيب ويكون معلوم للجميع. أصل مزيود، مزيود على وزن مفعول، هذا اسم مفعول مقيس من الفعل الثلاثي. فاستثقلنا الضمة على الياء، ضمة على الياء لا شك أنها ثقيلة، الياء حرف يعني يختلف اختلاف كبير بينه وبين الواو، بين الضمة. إذن فاستثقلنا الضمة على الياء فنقلناها إلى الزاي قبلها، فصار الياء ساكنة والواو ساكنة. أيهما يحذف؟ القاعدة عندنا إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكون لين فحذف أحق، وكلهما الآن لين. إذن وقع الخلاف أيهما أولى بالحذف، متفقين على أنه لا بد أن يحذف أحدهما. أيهما أولى بالحذف؟ فهناك من قال الياء تحذف لأن الواو إذا حذفت سوف تفوت الدلالة على الوزن مفعول، فبعضهم رجح حذف نعم الياء، وبعضهم رجح حذف الواو، قال لأن الزائد أولى بالحذف والياء هي عين الكلمة فحذف الواو، وهذا هو الذي يساعدنا كذلك نحن. فنقول حذفت الواو، وأما الياء بقيت ساكنة، فمن أجل تصحيحها، لأن لو بقينا الضمة على الزاي لا يعني قلنا مزود، إذن من أجل تصحيح الياء إبقائها على حالها قلبنا الضمة كسرة فصار مزيد، مزيد هكذا نعم. إذن ومزيدا قال صفة لتسليما، وهو اسم مفعول من زاد المتعدي، والتقدير مزيدا فيه. إذن وهنا نتوقف، نبدأ المرة القادمة إن شاء الله من عند قوله أما بعد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته، جزاك الله خير.
جزاك الله خير.
وإياكم.
السلام ورحمة الله
وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن للأسف على كل حال تأخرت شيئا ما لأمر يتعلق بالجهاز والتواصل ونحوها من المشاكل المتعلقة بالإنترنت، فعفوا. وإن شاء الله هذا هو موعدنا 7:30 كما أعلنت، وقد توقفنا في الدرس السابق عند قوله وقوله توحيدا أي إخلاصا، أظن هذا هو الموضع الذي توقفنا عنده. أسئلة تتعلق بالدرس السابق نتركها لمواعيد قادمة تداركا لما بقي من الوقت. إذن قال رحمه الله أي الشيخ محمد خليل هراس في شرحه على هذا المعتقد، معتقد أهل السنة والجماعة الذي بعنوان الواسطية، الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما مزيدا. وجعل الشهادة، قال في الشرح: وجعل الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد. على أدى حماد، ما إعراب مقرونة؟ على
مقرونة حال،
حال هكذا نوفل
مفعول ثاني شيخ لجعله.
أحسنت، نعم، فهي مفعول ثاني لجعله. وجعل الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد. إذن مقرونة بها بمعنى أنها مقترنة بها، لا تذكر إلا وتذكر معها. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. نعم، ودلالة الاقتران سنراها إن شاء الله في الأصول الفقه، دلالة الاقتران وكيف أن الشيء إذا اقترن بالشيء قد يأخذ حكمه، كما استدل بها بعضهم في قوله تبارك وتعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها، فجعل دلالة الاقتران هنا أو أخذ منها حكما لأجل أن اقتران المحرم بشيء آخر لا يعلم حكمه يجعله كحكم ما اقترن به. ومنه قوله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر، عندما قرن النحر بالصلاة علم أن النحر عبادة كما هي بالنسبة للصلاة. ومنه كذلك إقران الصلاة بالزكاة، وإقران طاعة والدين بتوحيده سبحانه وتعالى ونحو ذلك. نعم، قل دلالة الاقتران سوف يأتي فيها الكلام إن شاء الله مفصلا في موضعها من كتب من كتابنا المقرر في أصول الفقه. نعم، قال: وجعل الشهادة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرسالة والعبودية مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد، للإشارة إلى أنه لا بد من كل منهما. هكذا عبر، قال للإشارة، فهي دلالة الاقتران فيها نوع ضعف، فهي تكون كأنه من باب الإشارة ليس من باب التصريح. للإشارة إلى أنه لا بد من كل منهما، فلا تغني إحداهما عن الأخرى. ولهذا قارن بينهما في الأذان وفي التشهد، قارن بينهما في الأذان وفي التشهد. وقال بعضهم في تفسير قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك، يعني لا أذكر إلا ذكرت معي. هكذا يعني فسرت قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، والخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما جمع له بين وصفي الرسالة والعبودية، جمع الضمير يعود على ماذا يونس؟ وإنما جمع، يونس النبي هكذا، مصطفى غزال،
الله سبحانه وتعالى، الله أول أو لماتن هنا،
إذن الماتن أحسن. يقصد الباتن هنا، وإنما جمع له بين وصفي الرسالة والعبودية، لأنه قال وأشهد في المتن، قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يريد هنا إن شاء الله الماتن، وإنما جمع له بين وصفي الرسالة والعبودية لأنهما أعلى ما يوصف به العبد، أعلى ما يوصف به العبد أن يكون عبدا لله ورسول من رسله. والعبادة، والعبادة هي الحكمة التي خلق الله الخلق لأجلها. إذن والحكمة، ما معنى الحكمة؟ سوف يأتينا كذلك الكلام عليها إن شاء الله أيضا في موضع المواضع وكتب الأصول، هل هي نفسها التعليل أم الحكمة هي سر التشريع أم الحكمة هي السنة. نعم. وانزلنا إليك، نعم، قال تبارك وتعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والحكمة، نعم، قال والعبادة هي الحكمة التي خلق الله الخلق لأجلها. إذن الحكمة على أنها التعليل، بعضهم قال أن أحكام الله عز وجل غير معللة، بل ويدرسون، نعم، نفي الغرض عن الله، ويقصدون بالغرض بأن أحكام الله غير معللة. إذن فالحكمة من الحكيم، والله عز وجل من أسمائه الحكيم، فهو موصوف بالحكمة، وله سبحانه وتعالى حكم، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذه اللام كلنا نعرف في العربية أنها لام التعليل، إلا ليعبدون. إذن العبادة هي الحكمة التي الله تبارك وتعالى من أجلها خلق العباد، خلق العبادة. قال فكمال المخلوق في تحقيق تلك الغاية، في تحقيق تلك الغاية، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله، ازداد كماله وعلت درجته. ولهذا ذكر الله نبيه بلقب العبد، ولهذا ذكر الله نبيه بلقب العبد في أسمى أحواله، في أسمى أحواله. عبد السلام، أسمى من ماذا؟ ما هو مادتها؟ أسمى، وما هي صيغتها التي هي عليها الآن؟
نعم، أسمى من أفعل.
أحسنت، إذن أفعل، نعم، من
من سماء،
من سماء، يسمو، مصدرها
سمو،
إذن سمو، نعم. إذن قال في أسمى أحواله وأشرف مقاماته كالإسراء به وقيامه بالدعوة إلى الله. إذن عندما كان في أسمى أحواله مثلا الإسراء، الإسراء وهو أنه صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعرج به كذلك، ففي هذا المقام الله تبارك وتعالى سماه عبدا، سبحان الذي أسرى بعبده، بعبده. إذن حتى نعرف بأن من يعني تراه حريص على أن كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا، السيادة أيها الإخوة هي من ألقاب الملوك والزعماء والأمراء وذوي السلطان، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد ذلك. السيادة كلما ذكره يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا، ويحرص على ذلك، على السيادة. إذن العبودية هي أسمى المقامات التي يكون عليها العبد لله عز وجل. الله عز وجل قال سبحان الذي أسرى بعبده، قال أسرى بسيد خلقه مثلا. هناك مقام النبي صلى الله عليه وسلم يذكر السيادة ويقرنها بأنه ليس من باب الفخر والخيلاء، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. واليوم السيادة بعض الناس ربما يود لو أن الناس خاطبوه بها، وهو نوع من الخيلاء والكبر الذي يكون في النفوس، ونبينا عليه الصلاة والسلام منزه عن ذلك. فإذا وصفناه بالعبودية فهو اللائق بمقامه صلى الله عليه وسلم. قال ونبه، نعم قال وقيامه بالدعوة إلى الله ثم الإيحاء. الإيحاء، الإيحاء محمود من الإيحاء من ماذا محمود؟
نعم من الوحي، هو على وزن من أفعال يفعله إفعاله.
إذن هو من
الإيحاء،
من
أوحى. نعم
إذن فنقول في مصدره قبل قلب قبل إبداله ياء، ماذا نقول؟
نقول إوحى.
أحسنت، إذن نقول إوحى، من أوحى يوحي إوحى. ثم لما وقعت الواو ساكنة بعد كسرة قلبت ياء فقلنا إيحى. نعم إذن والإيحاء إليه والتحدي بالذي أنزل عليه. ونبه بوصف العبودية أيضا إلى الرد على أهل الغلو، على أهل الغلو الذين قد يتجاوزون بالرسول صلى الله عليه وسلم قدره، يتجاوزون به قدره بمعنى يرفعونه حتى ربما، نعم قال ويرفعونه إلى مرتبة الألوهية كما يفعل ضلال الصوفية. إذن هذا معروف عنهم، وذكرنا شيء من ذلك قلنا في كلمة السيادة، وربما هو مبدأها. نعم قال كما يفعل ضلال الصوفية قبحهم الله. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لا تطروني. هكذا دائما نحاول أن نبين بأن التاء مضمومة، مضمومة، لأن كثيرا ما نسمع خطباء وكذا تقول لا تطروني، لا تطروني. يحيى توري، لماذا قلنا هذا بضم التاء؟ يحيى توري
هنا. نعم السلام عليكم.
السلام عليكم.
يضمتها لأنه مغير صيغة،
هكذا مغير صيغة. لا تطروني، وإنما هو نجيب
شوف من أطرى، من أطرى،
من أحسنت أطرى. إذن فهو من أطرى، إذن أطرى يطري، تقول لا تطروني، إذن لا تطروني، فهو من الرباعي وليس مغير الصيغة. من أطرى يطري تطروني كما أطرت النصارى، إذن الفعل بعده مباشرة يوضح كما أطرت، قال كما أطرت، كما أطرت. نبيل بوزيد، ما الذي حذف من أطرت ولماذا؟ نبيل
السلام عليكم يا شيخ.
والسلام تكر.
نعم
ما الذي حذف منها ولماذا حذف؟
حذف لام الفعل آخر.
إذن حذف لام الكلمة أطرى أصله. نعم حذفت هذه الألف لأجل ماذا؟ الساكن الذي في آخرها وهو التاء الساكنة، تاء التأنيث، فقال أطرت. نعم وهي في الحقة في الصحيح لا تحذف، تقول ضربت، خرجت، ذهبت، لكن تقول دعت، دعت. شرط إلى آخر ذلك. نعم قال كما أطرت النصارى ابن مريم، كما أطرت النصارى ابن مريم وإنما أنا عبد، هكذا ما قال وإنما أنا سيد، وإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. إذن من قال وأراد أن يكرم النبي صلى الله عليه وسلم بما هو لائق به من الإكرامات التي في اللفظ فليقول يكفيه أن يقول عبد الله ورسوله. والمقصود أن هذه الشهادة، ما زال كلام المؤلف متواصل الشارح، والمقصود أن هذه الشهادة تتضمن اعتراف العبد بكمال عبوديته صلى الله عليه وسلم لربه، كمال العبودية التي نحاولها أو كل واحد منا يحاول أن يبلغ إلى هذا الكمال، نعم، بكمال عبوديته صلى الله عليه وسلم لربه وكمال رسالته، وأنه فاق جميع البشر في كل خصلة، في كل خصلة كماله، في كل خصلة كماله. ونعرب كماله بالبول مسعود
فاعل فاقة،
فاعل فاقة،
فاعل فاقة،
فاعل فاق. وإنه فاق جميع البشر في كل خصلة كماله، ولا تتم هذه الشهادة حتى يصدقه العبد في كل ما أخبر به. إذن هذه الشهادة التي يقول أحدنا أشهد أن محمد بضمير المتكلم أشهد، ولا تتم هذه الشهادة حتى يصدقه العبد في كل ما أخبر به. وهذه في إشارة أو ربما نقول براعة استهلال أن ما سيأتي من الأخبار سواء كان حديثا وسواء كان آية الواجب تصديقه صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به عن ربه من أسماء وصفات، وإلا فإن الشهادة لا تكمل، لا تبلغ درجة كمالها حتى يحصل من العبد جميع التصديق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الكلام يشعرنا، ونحن لازلنا نعتبر أننا في المقدمة، يشعرنا بما هو من مضمون الكتاب، وهذا هو الذي يسمونه براعة الاستهلال عند أهل البيان. براعة الاستهلال معنى أنه في المقدمة يختار المؤلف العبارات التي تنبئ عن محتوى ومضمون ما سيتكلم عليه. نعم قال حتى يصدقه العبد في كل ما أخبر به، ويطيعه في كل ما أمر به، وينتهي عما نهى عنه. إن هذا هو الذي تتضمن شهادة أن محمدا رسول الله. إذا قال واحد من أشهد أن محمد رسول الله، فقوله هذا يعني أنه مصدق له في جميع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ومطيع له في كل ما أمر، وينتهي عما عنه نهى وزجر. وهذا هو الذي بعض أهل العلم، نعم، يذكره في عبارة محفوظة لكثير من قراء الأصول الثلاثة، وهو أن الشهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ثم قال رحمه الله الصلاة في اللغة الدعاء، الصلاة في اللغة الدعاء، في اللغة معناها في لغة العرب، في لغة العرب. قال تعالى وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم. وصل عليهم أمر، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن يصلح هنا أن يكون هذا شاهد على استعمال الصلاة بمعناها اللغوي، لو قال صلوا عليه كما في قول عز وجل الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لقلنا أن هذا هي معنى الصلاة الشرعية. وحتى الصلاة الشرعية فيها دعاء اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وإن كان هي بخصوص الدعاء له بالصلاة. إذن قوله أي رب العالمين تبارك وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم وصل عليهم أي الذين يؤتونك بالزكاة. نعم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، وصل عليهم. وأصح، ولذلك قال كان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أهل الزكاة قال عن بعضهم اللهم صل على آل أبي أوفى. قال رحمه الله وأصح نعم أصح ما قيل في صلاة الله على رسوله هو ما ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة، ثناؤه عليه عند الملائكة. هذا معنى الصلاة، لأننا سمعنا كثيرا من أهل الحواشي يقولون الصلاة من الله الرحمة وحفظوه لنا، ولكن الحمد لله أسعفنا الله تبارك وتعالى بما غير لنا هذا المعنى، وهو أن الصلاة على الصحيح هو ثناء الله عز وجل على نبيه عند الملائكة. وهذا مروي معلق عن أبي العالية في صحيح البخاري، وقال بعضهم أنه وجد موصولا من طريق غيره. قال إذن الصلاة من الله الرحمة غير صحيح. والابن القيم عليه رحمة الله في كتابه جلاء الأفهام إجابة ورد لهذا التفسير، واختصره كذلك في كتابه بدائع الفوائد فليرجع إليه. إذن فيكون إذن التعريف الصحيح الصلاة من الله الرحمة، عفوا، الصلاة من الله هو ثناؤه تبارك وتعالى على عبد من عباده في الملائكة والملائكة. والمشهور أن الصلاة من الملائكة لاستغفار، وهذا له دليله كما في الحديث الصحيح والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه. لو أنه حذف كلمة يقولون، مثلا نحن الآن نفترض وقال والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه، عيسى ماذا سوف نعرب كلمة اللهم اغفر له بهذا التركيب؟
منادى،
قلت إذا كان التركيب مثلا والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلس الذي صلى فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ماذا سوف تكون إعراب جملة اللهم اغفر له اللهم ارحمه؟ ماذا سوف تكون إعرابها؟
منادى.
منادى، كيف يكون منادى؟ ليس اللهم الكلمة، جملة كاملة اللهم اغفر له اللهم ارحمه. نجيب صراحة، نجيب.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
الشيخ تكون بدل.
أحسنت، إذن تكون بدل. نعم نعم، فهو بدل من يصلون، هذا قلت على هذا التركيب الآخر الذي أردنا فقط به التوضيح. يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. إذن وجاءت كلمة يقولون، ربما لعله لطول العهد بكلمة يصلون، ففسرها فقط يصلون أي يقولون، أي يقولون. إذن فتصلح أن يقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، يكون هذه وصلاة الملائكة على أحدنا، بمعنى تستغفر له. ولذلك من فسر الصلاة بأنها من الملائكة الاستغفار، هذا هو يصلح لأن يكون دليلا على هذا التفسير. الصلاة من الملائكة، أي على أي عبد من العباد، يصلون عليه بمعنى يستغفرون له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، هذه صلاتهم، صلاتهم عليه. ومن الآدميين، بمعنى الصلاة من الآدميين، أي إذا كان أحدنا يصلي على آخر، التضرع والدعاء، التضرع والدعاء. إذن ونرجع إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وصلي عليهم لأنه آدمي صلى الله عليه وسلم، ويصلي على من صلى عليه، بمعنى يدعو لهم، يدعو لهم. نعم. ثم قال إذن هو هذا أخذنا منه الصلاة من الله أنها بمعنى الثناء على عبد من عباده في الملأ الأعلى. الصلاة إذا كانت من الملائكة فهي بمعنى الاستغفار، والصلاة إذا كانت من الآدمين بعضهم لبعض يصلي على بعضهم بعض فذلك يسمى بمعنى الدعاء والتضرع. ثم قال رحمه الله: وآل الشخص هم من ينتمون إليه، أو من يمتون، من يمتون إليه بصفة، بصلة وثيقة من قرابة ونحوها. ومنه قول الشاعر: ومنه قول الشاعر ساسي يمت، ساسي يمت بقرب، بقرب
الزنيبين.
ها؟
يمت بقرب
الزنيبين، يمت بقرب الزينبين إليهما، إليك وقربا خالد وسعيد. من مت يمت. نعم. وآل الشخص قال: هم من يمتون إليه بصلة وثيقة من قرابة ونحوها. هذا من الذي قال آل الشخص، آله. نعم. وآله صلى الله عليه وسلم يراد بهم أحيانا من حرمت عليهم الصدقة. إذن يفهم من كلمة آله أنه أحيانا يراد بهذا المعنى، وأحيانا أخرى يراد بها معنى آخر. إذن ماذا نقول في هذا اللفظ الذي هكذا حاله؟ أيوب مراج.
نعم شيخنا، نقول أنه مشترك.
أحسنت. إذن نقول أنه مشترك، فلا تتبين أو لا يتبين المراد، يتوقف معنى أو لتفهم المراد منه يتوقف على وجود قرينة تبين أي معانيه هو المراد. قال: وآله صلى الله عليه وسلم يراد بهم أحيانا من حرمت عليهم الصدقة وهم بنو هاشم وبنو المطلب. بنو هاشم الذين النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. نعم. هل معهم بنو المطلب؟ نعم معهم بنو المطلب، وهذا هو الذي اختاره الشافعي وهو مطلبي رحمه الله، بنو المطلب. ولأنه وردت أحاديث تبين أن بنو المطلب هم كما قال نفسه منا، ما فارقنا لا في جاهلية ولا في إسلام. هناك أحاديث تفيد بأن بنو المطلب حكمهم كحكم بني هاشم في منعهم الصدقة، من عرف أن نسبه ينتسب أو يمتد إلى الهاشميين أو المطلبيين، نعم، فهذا لا تجوز له الصدقة لأنها أوساخ الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في التمرة يجدها لولا أنني أخاف أن تكون صدقة لأكلتها. وقال صلى الله عليه وسلم في بريرة لما جاءتها صدقة قال هي لك هي لها صدقة ولها منا هدية، فكان يأخذ الهدية ولا يأخذ الصدقة لها. إذن تارة الآل يراد بهم من تحرم عليهم الصدقة من بني هاشم وبني المطلب، ويراد بهم أحيانا من تبعه على دينه، من تبعه على دينه. إذن فيكون جميع أتباع على دينهم آله صلى الله عليه وسلم. وفإذا قلنا مثل اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله، فهنا يراد بهم هكذا. وإذا قلنا على آله وصحبه وذكرنا الصحبة، إذن يصير الآل لهم هذا المعنى الخاص، وهم بنو هاشم وبنو المطلب. قال وأصل آل، أصل آل، والمراد بأصلها هنا مادتها التي هي قبل هذا التغير، آل قبل أن تتغير وتصير في الصورة الآن، آل على وزن فعل، آل آل الهمزة الأولى مفتوحة والثانية ساكنة، إذن أصلها أأل، أأل. وأصل آل قال أهل، أهل، يعني الهمزة الثانية يظهر كأنها منقلبة منها، أصلها هاء، أبدلت الهاء، أبدلت الهاء همزة، عيسى غواط، ماذا أعربت همزة؟ عيسى إن كان معنا، عبد القادر الطويل، عبد القادر كذلك يبدو أن هاتفه فقط هو الحاضر. أكرم
أنا مفعول نعم به ماذا ثاني.
أحسنت، إذن مفعول به ثاني، نعم. إذن أبدلت الهاء همزة، إذن والهاء هي التي يعني في محل كانت نائب فاعل هي المفعول الأول، نعم. قال أبدلت الهاء همزة فتوالت همزتان، وهذا الإبدال ليس شائعا، ليس كذلك الإبدال الذي أحرفه هدأت موطية، لأن لم نرى قاعدة من هذا النوع أن الهاء تبدل همزة، كأنه إبدال من الثقيل إلى الأثقل، لأن في حق الهمزة أثقل من الهاء، وهذا إبدال نادر، هذا إبدال نادر أنك تبدل من الثقيل إلى الأثقل، إلى الأثقل. نعم، قال أبدلت الهاء همزة فتوالت همزتان فقلبت الثانية منهما ألفا. إذن بدل أن نقول أأل، وكان ممكن نقول أهل سهل وأخف، لكن أأل ثقيل. ولذلك من تصرفاتهم في الهمزة كما قال ابن بري في منظومته، قال والهمز في النطق به تكلف، فسهلوه تارة وحذفوا وأبدلوه حرف مد محض ونقلوه للسكون رفضا. إذن لهم مع الهمزة التصرفات، ذلك لأنها ثقيلة سيما إذا التقت، وسيما إذا التقت في أول الكلمة. إذن أهل هذا هو أصل آل. ثم قالوا بعد ذلك أن أبدلوا الثانية ألفا من جنس حركة ما قبلها. ويصغر على أهي، وهيل، وهو في الحقيقة هناك أنه اختصر الكلام. الشيخ هنا أحمد خليلها رأس كأنه اختصر الكلام، وربما جيد لو قال أن آل فيها خلاف. بعضهم قال أن الهمزة الثانية مبدلة من الواو، أصله أول، والذي يقول أول في تصغيرها يقول أويل، لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها. التصغير هذا رأيناه، التصغير يرد الأشياء إلى أصولها، فلما صغرت على أويل إذن أصلها أول أول، ولكن من صغرها على أهيل أهيل كأن نعم أصلها إذن أهل، والتصغير يرد الأشياء إلى أصولها، فقال أهيل أهيل، نعم أهيل مصغر لأهل. ولا يستعمل أي كلمة آل لا تستعمل إلا فيما شرف غالبا غالبا، فلا يقال آل الإسكاف، فلا يقال آل الإسكاف. الإسكاف معناه الشخص الذي يعني عمله في النعال يخسفها ويقوم بجميع الأعمال التي اللي احنا نقول الكوردوني، نعم هذا هو اللي نقول الإسكاف. لا يقال آل الإسكاف لأنه عمل من أعمال ذوي الشرف لا يمتهنونه، ولا يقال كذلك آل الحجام، الحجامة عمل كذلك أصحاب الشرف لا يسترزقون منه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أجر الحجام خبيث. إذن فلا يقال هذا آل الحجام، إذن آل لا تقال إلا في أصحاب الشرف غالبا. وأما قوله تبارك وتعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهذا النوع من الخطاب، هذا النوع من الخطاب يراد به نعم هذا الذي كان يعتد بنفسه ويسمي نفسه أنه آل كذا وآل كذا في الدنيا هؤلاء، فهو كقوله عز وجل ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق ذق العذاب، بمعنى الذي أنت الذي كنت تعد نفسك وتعتد بنفسك وتقول أنك عزيز كريم ذق العذاب، فهو من هذا النوع من الخطابات. نعم. إذن قال ولا يستعمل إلا فيما شرف، قال لا تستعمل إلا في ذوي الشرف، هذا هو الغالب، فخرج من ذوي الغالب ما سمع نعم من كلامهم في أن آل أضيفت إلى الإسكاف مثلا أو آل الحجام ونحو ذلك. وأرى أن هذا موضع نكتفي به اليوم، سيما وحصتنا قد تأخرت عن موعدها، فالقادم إن شاء الله سوف كل العمليات التي تعودناها في مجالسنا من أسئلة ونحوها سوف تكون، ولا بأس أن أستقبل سؤال أو سؤالين متعلقان بالدرس درسنا اليوم هذا. تفضلوا.
شيخ جزاكم الله خيرا.
وياكم.
شيخ لم يبقى إلا قليل على موضع سيأتي فيه الوقف. شيخ جزاكم الله خير. أما بعد هذا اعتقاد بقي نصف صفحة وقد.
نعم لا بس فقد خفت أنه الصحب يأخذ منا كلام طويل شيئا ما من باب التذكير فقط، وإلا كثير منه كنا قد أخذ. نعم إذا كان نعم نواصل لا بأس. نعم قال والمراد، والمراد بالصحب أصحابه، إذن قال وآله وصحبه، والمراد بالصحب أصحابه أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحابه صلى الله عليه وسلم، وهم كل من لقيه حال حياته مؤمنا به ومات على ذلك، وهذا التعريف دائما في حقه أحسن منه قول ابن حجر المشهور معروف متداول أن الصحابي هو اسم لكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا دائما كلمة لقي كأنه يعني استدراك على من كان يقول رأى، لقية عم رآه أو لم يره، تحققت الرؤيا من أحد المتلاقيين، إما النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرجل أو الرجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فكل منهما يصح أن يقال لمن حصل له صحابي. لكن الإشكال في الصحب، هل هي جمع أم اسم جمع؟ قيل أنها اسم جمع، ومعنى اسم جمع هو الجمع الذي لا مفرد له من لفظه، كما تقول مثلا قبيلة لا تطلق إلا على الجمع، ومعشر وإبل ونحوها من الألفاظ، كما نقول كذلك 20 30 40، هذه الألفاظ لا تطلق إلا على الجمع، فهو اسم جمع هكذا قيل. وقيل الصحب جمع له مفرده، ومفرده صحابي، صحب نعم. والصحابي قلنا هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لقيه احتحل حياته، يمكن أن نستغني عنها كأنه حال حياته، معنى لو جاء شخص ووجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجى، مسجى معنى بعدما مات وتحقق موته صلى الله عليه وسلم، وغطوه بغطاء، من جاء ولم يره إلا في هذه الحال لا يسمى صحابيا طبعا. وإذا رآه كذلك في المنام لا يسمى صحابيا. إذن حال حياته، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، وهذا قيد مهم، مؤمنا، لأنه إذا لقيه وليس مؤمن لا يفيده ذلك وليس لا يسمى صحابيا. وإن كان الصحابي يطلق في الأصل مع غير النبي صلى الله عليه وسلم لكل من طالت صحبتك معه وعرفت منه ما لا يعرفه غيرك، وكان ذلك ربما في الأصفار، في حال الشدة، في حال الرخاء، في مختلف الأحوال، وبقيت ما بينكما العلاقة والمودة فيقال هذا صاحبك. وأما في النبي صلى الله عليه وسلم فلا تحتاج الصحبة إلى مثل هذا الاختبار ومثل هذا الطول ومثل هذه الشروط. نعم قال بعضهم صحيح، ينسب ذلك إلى القرافي وإلى المازري، أنهم كانوا يقولون بأن الصحابي هو الذي غزا وسافر وكذا وكذا من شروط، ولكن الذي عليه جمهور الأمة أن الصحابي لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لقيه ولو كان صغيرا كعبد الله بن الزبير ومن من الصحابة رضي الله عليهم، ولد في المدينة وكان صغيرا وصغير في السن ولقي النبي، فهو من الصحابة ومن صغار الصحابة، وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية صحابي، خلاف لمن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه وأسلم ولم يلقه، كأويس بن عامر القرني وأبي عثمان النهدي وغيرهم من المخضرمين. قال والمراد بالصحب، إذن قلنا كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، ومات على الإسلام لا بد من هذا القيد، ولو تخللت ذلك ردة على الأصح، بمعنى لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ولكنه ارتد ثم رجع إلى الإسلام، فهذا على الصحيح أو على الأصح كما قال ابن حجر يسمى صحابي. والمسألة كما تعلمون تعود إلى مسألة هل عبد الحق بن حميد، لماذا تعود المسألة؟ في أصلها لماذا تعود؟ غائب. عمر بوزيان، عمر بوزيان كأنه غايب. محمد بن سلامي
تعود إلى قضية الشيخ أنه لو مات على كفر لقي النبي صلى الله عليه وسلم مات على كفر.
أصل هذه المسألة في الخلاف فيها أصل الخلاف
لا أعلم شيخ لا أعلم الله أعلم.
حسن شو من الماس
تعود إلى هل من مات من كفر وأسلم تعود إليه أعماله أم لا؟
أحسنت نعم. إذن تعود في أصلها إلى هل الشرك أو الكفر محبط للعمل مطلقا لأن أشركت لا يحبطن عملك، أم أنه لا بد من قيد الموت على الشرك يحبط العمل إذا مات على الشرك؟ سمعت محمد؟
نعم شيخنا نعم شيخ أحسن الله إليك بارك الله فيك.
وفي تعود إلى أصل هذه المسألة هل الشرك محبطا للعمل مطلقا كما قالت المالكية، أم أنه بقيد أن يموت الشخص على الكفر يحبط عمله إذا مات على الكفر، وهو مذهب الشافعية. وابن حجر رحمه الله شافعي، وكذلك ذهب إلى هذا القول أيضا جمهور أهل العلم. فإذا ما دام الصحبة التي حصلت لمن حصلت له قبل أن يرتد ثم رجع للإسلام فترجع إليه الصحبة، فتعود إليه صحبته لأنه لم يمت على الكفر، ويمثلنا بالأشعث بن قيس فهو معدود في الصحابة مع أنه ارتد مع قومه الذين خرجوا في حروب الردة بني حنيفة وألقي عليه القبض كما يقال هكذا في السير لم نتحقق من هذا، وحبذا لو يعني أحد إخواني يزيد يبحث المسألة. قيل أنه جاء به أسيرا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وتاب، بل حتى قيل أن أبا بكر زوجه أخته فصار الأشعث بن قيس متزوج بأخت أبي بكر الصديق فهو معدود في الصحابة. أما من ارتد ولم يعد كمصطفى مثلنا له أظن في شيء من المرات مصطفى الخريف مثلنا له ب علي سواس
وعن ابن أخطل شيخنا
نعم. إذن عبد الله بن خطل النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة كما جاء في الحديث حديث في الصحيحين في العمدة وعلى رأسه المغفر، فجاء رجل فقال يا رسول الله عبد الله بن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتله لأنه ارتد. أمر جوار له بأن يغنين بغناء فيه هجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا ردة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه، وهي الساعة التي أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم مكة من نهار، فأهدر دم هذا الرجل الذي هو عبد الله بن خطل. فهذا مثال إذا أراد أن يمثل به أحد لا لمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولكنه لم يمت على الإسلام ارتد والعياذ بالله. نعم، وليس هذا كثير في الصحابة رضي الله عنهم. إذن هذا هو تعريف الصحابي، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ذلك ردة على الأصح. نعم، قالوا السلام اسم مصدر من سلم تسليما، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، والسلام على المرسلين كما قالت وسلام على المرسلين بمعنى طلب له السلامة من كل مكروه، وهو اسم من أسمائه تعالى السلام، وجعله بيننا ليحيي بعضنا بعضا به. السلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى ومن أسماء التنزيه كسبحان وكقدوس، والسلام منها. قال من كل مكروه وهو اسم من أسمائه تعالى، ومعناه البراءة والخلاص من النقائص والعيوب، أو الذي يسلم على عباده المؤمنين في الآخرة. سلام قول من رب الرحيم. ومزيدا صفة للتسليم، لتسليما، تسليما مزيدا، وهو اسم مفعول من زاد، من زاد المتعدي، والتقدير مزيدا فيه. عبد السلام، السلام رضى. كيف صارت مزيدا على هذه الصيغة وهي كما قال اسم مفعول؟
نعم، هي أصل كلام من زاد يزيد فهو مزيود.
أحسنت، إذا المزيود واصل.
نعم ثم
واصل مزيود، نعم، على وزن مفعول من الثلاثي. نعم
ثم حذفت الضمة التي على الياء.
نعم
ثم
أو قل قل نقلت الضمة التي على، نقلت الضمة التي على الياء إلى الزاي. نعم واصل، وصارت الياء ساكنة والواو ساكنة.
نعم فتقص ساكنة فحذفت أحد الأولى منهما،
أو قل حذفت الواو في الحقيقة.
نعم حذفت الواو،
حذفت الواو لأن الواو على قول هي الحرف
الزائد
المزيد،
المزيد. نعم
وهناك من قال على كل حال تحذف الياء، هناك قول، تعرف أن الخلاف بين المبرد وبين
السيبوي،
وبين السيبوي والخلي. نعم إذن من أجل
لما بقيت الياء لتسلم الياء قلبت الضمة كسرة.
أحسنت، نعم، إذن قلبت الضمة كسرة من أجل تصحيح الياء، فقلنا مزيد، فقلنا إذن مزيد. أعيد حتى ربما بعضكم قد يأتينا مثل هذا التركيب ويكون معلوم للجميع. أصل مزيود، مزيود على وزن مفعول، هذا اسم مفعول مقيس من الفعل الثلاثي، فاستثقلنا الضمة على الياء، ضمة على الياء لا شك أنها ثقيلة، الياء حرف يعني يختلف اختلاف كبير بينه وبين الواو، بين الضمة. إذن فاستثقلنا الضمة على الياء فنقلناها إلى الزاي قبلها، فصار الياء ساكنة والواو ساكنة، أيهما يحذف؟ القاعدة عندنا إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكون لين فحذفه أحق، وكلهما الآن لين. إذن وقع الخلاف أيهما أولى بالحذف، متفقين على أنه لا بد أن يحذف أحدهما، أيهما أولى بالحذف؟ فهناك من قال الياء تحذف لأن الواو إذا حذفت سوف تفوت الدلالة على الوزن مفعول، فبعضهم رجح حذف نعم الياء، وبعضهم رجح حذف الواو، قال لأن الزائد أولى بالحذف والياء هي عين الكلمة فحذف الواو، وهذا هو الذي يساعدنا كذلك نحن، فنقول حذفت الواو، وأما الياء بقيت ساكنة، فمن أجل تصحيحها، لأن لو بقينا الضمة على الزاي لا يعني قلنا مزود، إذن من أجل تصحيح الياء إبقائها على حالها قلبنا الضمة كسرة فصار مزيد، مزيد هكذا. نعم إذن ومزيدا قال صفة لتسليما، وهو اسم مفعول من زاد المتعدي، والتقدير مزيدا فيه. إذن وهنا نتوقف، نبدأ المرة القادمة إن شاء الله من عند قوله أما بعد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم
وبركاته. جزاك الله خير.
جزاك الله خير شيخ.
وإياكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.